أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام. نعم، لو فرض أنه لم يثبت الأمر بنفس الإزالة وإنما ثبت بالتمسح بثلاثة أحجار، أو بالأعم منه ومن التمسح بذي الجهات، أمكن بل لم يبعد إجراء أصالة البراءة عما عدا الأعام، يعني راح يكون بعد حينئذ مو الأمر بالنجاسة وإنما ثبت الأمر بالتمسح، وثبت بالتمسح راح يصير دائر أمر بين الأقل والأكثر، دار أمر بين الأقل والأكثر، خل أقل قدر متيقن، الأكثر بإجراء به أصالة البراءة. ثم قال الشيخ رحمه الله: والحاصل أنه فرق بين الأمر بإزالة النجاسة من الثوب المرددة بين غسله مرة أو مرتين، وبين الأمر بنفس الغسل المردد بين المرة والمرتين. الشيخ يقول بلا إشكال هناك فرق، تارة يكون عندنا أمر بإزالة النجاسة من الثوب، ويتردد أمر النجاسة بينما كانت نجاسة مما تزال بمرة أو تزال بمرتين. هنا نصير مجرى الاحتياط مو مجرى البراءة، لأنه معلوم أنه إذا عدنا يعني دليل على أنه يجب إزالة النجاسة من الثوب، وشككنا أن النجاسة الموجودة في الثوب هي بول أم دم، والبول يزال مرتين والدم يزال مرة واحدة، فالشك في النجاسة الموجودة هنا ما يكفي المرة، لأنه ما محرزت النجاسة حتى يعني تعلم مرة، وإنما لابد من الاحتياط يعني حتى تحصل التطهير من النجاسة. بينما إذا أمرك بإزالة النجاسة وشككت أن المأمور به مرة أو مرتين يكفي المرة والثانية تكون براءة. فإذا تارة يأمرك بإزالة النجاسة وشككت بأن الإزالة يكفي فيها المرة أو لابد من المرتين، يكفي المرة، لأنه أنت مأمور بالإزالة والإزالة تتحقق بالمرة، قدر متيقن، قدر مشترك نسمي، والثاني الزائد يكون براءة، مشكوك التكليف به. بينما الفرض الأول يختلف، الفرض الأول معلوم أن النجاسات معلومة، البول يطهر مرتين، المني يطهر مرة، لكن شككت أن ثوبك أصابه مني أو بول ما ستكتفي بالمرة، لأنه ما محرز أنت النجاسة حتى المرة توجب الطهارة، وإنما إن كان بولاً فهو مرتين، وإن كان منياً فهو مرة واحدة، فأنت التطهير مرة واحدة هذا إن كان، هذا مو هو مني، فلا بد من الاحتياط هنا. فالصورة الأولى من موارد الاحتياط، الصورة الثانية من موارد البراءة. فالشيخ الذي يعقب يقول له في قضية إزالة النجاسة بالأحجار كذلك، إذا كان الأمر بإزالة النجاسة الموجودة وشككنا في أنها مما يزال بحجر أو بثلاثة، بعد ما يكتفى إلا بالثلاثة، موارد احتياط. وإن كان المأمور هو مجرد الإزالة لا النجاسة، فالإزالة بالحجر الواحد تتحقق، بالثلاثة صد زيادة مشكوكة، هل يجب أو لا يجب؟ الأصل البراءة. فيقول لك بعد يكون الدليل ما هو؟ الدليل هو مجرد الإزالة أو إزالة النجاسة المعينة. إذا كان إزالة النجاسة المعينة لابد من الاحتياط، ما تكفي البراءة. وإن كان المأمور به الإزالة مو النجاسة، عنوان الإزالة، عنوان الإزالة هو يتحقق بالحجر الواحد، يبقى هل يجب ثلاثة أحجار؟ يقول لأصل البراءة يصير الشيخ. فهناك فرق بين الدليلين، بين الأمر في الدليلين. والحاصل أنه فرق. ذي الثلاث جهات. لا مو هو احنا وارد عندنا ثلاثة، وكان ما يجي يقول لي، يقول ثلاثة وارد بلا إشكال، الحجر الواحد ما يكفي، يكون ثلاثة. يبقى ثلاثة بحجر ذو وجه ذو أوجه ثلاثة، لو ثلاثة أحجار. إذا كان المأمور به الإزالة، أخو الإزالة تحققت بالحجر الواحد ذي الثلاث وجوه، يبقى يشترط أن تكون ثلاثة أحجار، يقول هذا براءة من الزائد. والحاصل أنه فرق بين الأمر بإزالة النجاسة من الثوب المرددة بين غسله مرة أو مرتين، يعني نجاسة مرددة أو مردد يعني أو مرددة ساقد يكون تأك بها زيادة، وبين الأمر بنفس الغسل المردد بين المرة والمرتين، هذا فرق. هنا نجي إلى مسألتنا، والذي يعين كون مسألة التمسح، مسألة التمسح بالأحجار من قبيل الأول أو من قبيل الثاني؟ من قبيل الأول دون الثاني. الشيخ يقول له مسألة الأحجار من فرع الأول مو فرع الثاني، مجرى الاحتياط مو البراءة. وذلك لماذا الشيخ ألحق بالقسم الأول؟ هو ما استفيد من أدلة وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة. الشيخ يقول له احنا بما عدنا أدلة أن يجب إزالة النجاسة عن الثوب والصلاة، فالأمر بإزالة الغائط بالأحجار من موارد إزالة النجاسة هذا، حتى يدخل المصلي للصلاة، وهو قوله تعالى وثيابك فطهر، وقوله عليه السلام في صحيحة زرارة لا صلاة إلا بطهور، بناء على شمول الطهور يعني لهذا المورد، ولو بقرينة ذيله الدال على كفاية الأحجار من الاستنجاء، والرواية بها يعني تتمتها بها إشارة إلى يعني لا صلاة إلا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاث أحجار، تتمت الرواية هي هذه للطهارة الخبثية. ومثل الإجماعات المنقولة على وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة. هذا كل اللي استفاده الشيخ طبعا، وأكو كلام يعني مو كلام مع الشيخ، الشيخ رحمه الله كأنه استفاد هذا، يعني حاول يجعل أدلة وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة، وطبعا ما بناء يعني هذا كله يجي الإشكال على الخوانساري. الخوانساري أصلا ما فرض المورد من موارد إزالة النجاسة، أبدا ما يجعل الإشكال بالحقيقة. إشكال إذا بنينا على أن الغائط نجس، وأن الأحكام يعني النجاسة من الأحكام الوضعية المجعولة، والشارع يعني منو ينوط الأحكام به، أما بناء على مبنى الخوانساري اللي يتقدم اللي جعل الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية، لهذا هو قال عندنا وجوب الإزالة، عندنا يعني وجوب الإزالة مو عندنا نجاسة، عندنا وجوب التمسح بالأحجار، عبر عنا ذكرون، هو كان مبناه هذا وباني على أن هو ذكر عبرها من انتزاعية. الشيخ هم أشار إلى هو عدة مبنى أن النجاسة منتزعة من التكليف، إذا كانت منتزعة من التكليف من القسم الثاني من القسم الأول، لأن عندنا تكليف بالإزالة، راح نشك أن هذا التكليف بالإزالة يكفي فيه المرة أو الثلاث، مجرى البراءة راح يصير، لأنه الحكم الوضعي مأخذ من الحكم التكليفي عنده، منتزع من الحكم التكليفي. أما بالعكس إذا كان الحكم الوضعي مجعول مستقلا، يعني النجاسة مجعولة مستقلة، فمعناه راح يصير عندنا جعل للنجاسة، فنجي نشك بالقسم الأول، نشك في أن هذه النجاسة المجعولة للغائط مما يزال بحجر واحد أو بثلاثة، يصير احتياط، لأنه هذا مثل مسألة الأولى، يصير أنه هذا بحقها مثل المنيل ومثل البول، ما ندري لأنه يعني أكو إزالة للنجاسة، بس هي نجس والنجس لابد من تطهيره، يطهر بالمرة أو الكلى، أكو عندنا نجس لا يطهر بالمرة يطهر بثلاث، فهو يعني الغائط من أي نجاسة ملحق حتى يجب إزالته. فالمسألة الخوانساري رحمه الله هنا يعني الإشكال عليه بالقسمين، مو على مبنى بالحقيقة، على مبنى الآخر، على مبنى أن الأحكام الوضعية مجعولة مستقلة، أما على مبنى هو أنها مأخوذة من الحكم التكليفي، هو لهذا عبر وقال ما عندنا نجاسة، عندنا حكم تكليفي وهو يجب ويجب الدخول إلى الصلاة بإزالة الموجود، يعني بالتمسح بالأحجار أو بإزالته بالماء أو شو، عندنا هذا عندنا حكم تكليفي، ما عندنا حكم وضعي، ما عندنا نجاسة، عندنا وجوب الصلاة بثوب طاهر، عندنا وجوب يعني عندنا وجوب الصلاة بالثوب الطاهر، استفدنا منها أن الغائط نجس، هو هيك الانتزاع هذا مرادهم من عنده. وهذا المعنى الشيخ بعد ما كمل الغائط قال وهذا المعنى يعني هو التطهير بثلاث أحجار، وإن لم يدل عليه دليل صحيح السند، تقدم الشيخ في الروايتين قال رواية ضعيفة وكذا، والدلالة على وجه يرتضيه المحقق المذكور، ما عندنا رواية صريحة، بل ظاهر أكثر الأخبار الأمر بنفس الغسل، هذا كما هو استفاده، اغسل أزل مو نجس مو الغائط نجس، إلا أن الإنصاف وجود الدليل على وجوب نفس الإزالة يعني النجاسة، وأن الأمر بالغسل في الأخبار ليس لاعتبار الغسل بنفسه مو لخصوصية الغسل، وإنما لانتزاع النجاسة منه، وإنما هو أمر مقدمي لإزالة النجاسة مع أن كلام المحقق المذكور لا يختص بالمثال الذي ذكره حتى يناقش في المثال. الشيخ يقول إحنا نقاشنا وياه مو مثالي، نقاشنا وياه مبنائي، أن في مثل هذه الموارد شنو حكمها، مو فقط الغائط، كل مورد. المبنائي كما قلنا على مبنى الخوانساري ما يجي الإشكال عليه، لأن هو باني على مبنى، هو باني على أن النجاسة منتزعة من الحكم التكليفي، لهذا هو عبر قال ما عندنا إلا الإجماع، وهي أشار إلى كلامه. بس المناقشة في أصل كلامي هذا المبنى مو صحيح، أنه كان مناقشتنا مو أنه يعني يتناقض مبناه مع كلامه، كلامه على مبنى ماشي بالحقيقة. ولذا قال بما ذكرنا الشيخ يظهر الجواب ما في قوله في جواب الاعتراض الثاني بأن مسألة الاستنجاء من قبيل ما نحن فيه. اعتراض وين يجي الشيخ؟ اعتبار الشيخ لحق بالمسألة الأولى، يجي الكلام عن هو الحق بالمسألة الثانية يعني بالبراءة وبالاحتياط. ولفظه غاية ما أجمعوا عليه، هذا شوفوا كلامه، أن التغوط متى حصل لا يصح الصلاة بدون الماء والتمسح رأسا. هذا الدليل عده حكم، حكم انتزع منه أنه بما أن الأدلة قامت على أنه لا يجوز إذا الإنسان تغوط ليس له أن يصلي حتى يتمسح أو يغسل بالماء، من هذا استفدنا أن الغائط نجس، مو أن الرواية قالت الغائط نجس، هيك يقول هو دعواه، هذه هو في المقام قال ما عدنا إلا الإجماع على أنه إذا تغوط الإنسان ليس له أن يدخل إلى الصلاة حتى يطهر موضع الغائط بالماء، يعني حتى يغسله موضع الغائط بالماء أو يزيله بالأحجار. هذا من عنده يعني ننتزع أن الغائط نجس، بس يبقى الحكم تكليفي كما قلنا مثل المسألة الثانية، يبقى معناه أنه يجب إزالة الغائط عن موضعه، وهذا يجب إزالته بحجر لو بثلاثة، الحجر يكفي الثلاثة إشكال، يعني سير براءة من عنده، سير الشك المبنى، لأنه كما قلنا يعني حكم تكليفي بأنه مثل ما يقول هو أنه عدم الإزالة لا ماي ولا حجار، هذا ما يصير، هذا بلا إشكال. لكن هل يلزم أن يكون بثلاثة أحجار؟ قال لا، سير مجرى براءة، لأنه سير عندنا المأمور به الإزالة مو النجاسة، والإزالة تتحقق بالحجر الواحد قطعا إزالة هي، بس يبقى هاي إزالة كافية لو يجب التكليف بالأكثر، براءة من الأكثر. أو جاء أحد من الغائط، فأنه يعني الأمر بكله بالغسل والإزالة مو نجاسة، ما قال الغائط نجس، ما عندنا رواية الغائط نجس، يعني كما هو جاي يدعي يقول غاية ما أجمعوا عليه أن التغوط متى حصل لا يصح الصلاة بدون الماء والتمسح رأسا، لا بالثلاث ولا بشعب الحجر الواحد، لا بهذا ولا بهذا، وهذا لا يستلزم الإجماع على ثبوت النجاسة. شوفوا الفرق، إجماعهم على وجوب الإزالة مو على أن الغائط نجس، حتى نقول هاي نجاسة وإزالتها كيف تكون بالمرة أو الثلاث كما الفرض الأول، حتى يحصل شيء معين في الواقع مجهول عندنا قد اعتبره الشارع مطهراً، صار عندنا حكم واقعي عند الشارع أن النجاسة أمر واقعي لها مزيل، صار شك في المحصل، ما هو المزيل؟ الحجر الواحد مزيل لهذه النجاسة لو لا، صار شك في المحصل، يكون يصير طهارة من النجاسة، يلزم تحصيل الطهارة حينئذ كما قلنا، صار شك في المحصل، فرق هنا قال ما عندنا بالحقيقة الإجماع مو هذا يصير إلا باللازم، إجماعهم مو على أن الغائط نجس، إجماعهم على عدم جواز الدخول للصلاة إلا بأن تستنجي، إلا بأن تستنجي إما بالماء أو بالأحجار، هذا اللي عندهم. وإذا كان الشيخ كما قال يظهر، هذا يظهر الإشكال كما قال الشيخ ذكره، بس كما قلنا على مبنى ماكو إشكال، هو على مبنى باقي، يعني مبنى تام رجل. ويظهر أيضا ما في قوله جوابا عن الاعتراض الأخير أنه لم يثبت الإجماع على وجوب شيء معين، بحيث لو لم يأتي بذلك الشيء لاستحق العقاب إلى آخر كلامه، هم يأتي الكلام أنه كلام إجماع عندهم عن النجاسة أو على الإزالة. وأيضا ما في كلامه المحكي في حاشية شرحه على قول الشهيد ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه، كلام الثاني اللي تقدمه بالكلام بكل تفصيله، هذا ما كان من الأقوال. فحينئذ كما قلت لكم بعد يبقى القضية مبنائية على مبنى الخوانساري، ما يرد عليها الإشكالات، لكن حيث أن القضية مبنائية فالقضية كما قال الشيخ إذا أدخلناها بالقسم، إذا ثبت أنه عندنا نجاسة والنجاسة من الأحكام الوضعية المجعولة، بعد يجي يدخل بالقسم الثاني وهو يعني بالاحتياط مو بالبراءة. وإن جعلناها مثل ما قال المحقق خوين ساري لا عندنا حكم تكليفي انتزع منه حكم وضعي والدائر مدار التكليف والتكليف بالإزالة ما عندنا غيره، فمجرى البراءة مثل ما هو قال إنه ما عندنا دليل على لزوم الثلاثة أحجار، يكتفى بالحجر الواحد الثلاثة وجوه. الإصحاب بعد ما يجري قصده، هذا كلامه، لأن الإصحاب لا يجري. ثم الشيخ بعد ما أكمل الأقوال قال وأنت إذا أحطت خبرا بما ذكرنا في أدلة الأقوال علمت أن الأقوى منها القول التاسع اللي هو بن عليه، وبعده القول المشهور اللي هو حجية الإصحاب عموما. لكن قول الجماعة احنا كما قلنا المشهور بالعكس، انه القول الاول هو الاشهر، يعني القول المشهور اللي هو حجية الاجماع الاستصحاب عموما، الا في الاحكام التكليفية بناء على عدم جريانها لعدم احراز الموضوع اللي سيد الخوي اشار له، مجموعة من الاعلام اشاره، وهناك العلة بالموضوع مو العلة بعدم جريان الاستصحاب، مو الاستصحاب لا يجري، يجري في كل الموارد، لكن في الاحكام التكليفية يصير عندنا غالبا احراز الموضوع غير موجود، هذا يجي بالتنبيهات، بتنبيهات الموضوع.
حسب الموضوع
انتهى بعض. يمكن جريان الاصحاب، بس بالحكم التكليفي غالبا لا يحرز الموضوع، فبعد لا يجري اصحاب لعدم الموضوع، مو لانه لا يجري، يعني بناء على عدم جريانه، مو لانه للشك في الموضوع فلا يجري الا في الغايه والرافع مثل مبنى الشيخ. هذا الكلام يعني اللي الشيخ اشار اليه بعد كلام فرق المشهور عن مبنى الشيخ، والله العالم بحقائق الامور. ثم الشيخ بدأ بتنبيهات الاستصحاب، وهي كما يقال أهم من مطالب الاستصحاب عند الشيخ، لأن مطالب الاستصحاب أقوال، لأن الشيخ أخذنا هذا يقول ذاك يقول هذا يتكلم، تنبيهات أشار إليها إلى مطالب مهمة جدا في تحقيق الاستصحاب. التنبيه الأول وهي بينما يتعلق بالمتيقن السابق، نفس الأمر المتيقن السابق طهارة النجاسة نفسه، وما يتعلق بدليله الدال عليه الذي دل على حصول اليقين السابق شلون حصلت الطهارة، وما يتعلق بالشك اللاحق في بقائه. فعندنا تنبيهات تقتضي على ثلاثة أمور، مرة نفس الأمر المتيقن، ثانية الدليل الدال على الأمر المتيقن، ثالثة يعني تنبيهات راح تكون عن ذني الأمور ما يتعلق بالشك. تنبيه الأول راح نشير إلى إشارة من يعني الوقت ما يدركنا، التنبيه الأول من التنبيهات قضية استصحاب الكلي، ولعل هاي من التنبيهات المهمة جدا في المقام. استصحاب الكلي هنا الجماعة يتعرض للشيخ أن المتيقن السابق بعض الأحيان قد يكون كليا في ضمن أفراد هنا ويحصل الشك. الشك الجماعة قسموه إلى ثلاثة أقسام في استصحاب الكلي، تارة يحصل الشك في بقاء الكلي بفرده، يعني الكلي يتحقق بفرد من الأفراد ثم يشك في بقاء ذلك الفرد من أفراد الكلي، نفس الفرد عندنا كلي الحدث، يصير عنده حدث يحدث باله أجلكم الله أو نامه، ثم يشك في ارتفاع هذا الحدث، يعني ارتفع له لا طهر وتوضع أو لا أزال هذا الحدث أو لا، في بقاء كلي الحدث والشك في بقاء هذا الفرد نفسه الذي قد حصل به الكلي. عندنا كلي الحدث وقد حصل أحد يعني أحدث بأحد الأحداث، ثم يشك في ارتفاع هذا الحدث، هذا الحدث الذي قد حصله ارتفع أو لا، هذا القسم الأول من الأقسام استصحاب الكلي. القسم الثاني إذا كان الكلي دائرا أمره بين القصير والطويل وهو قد حصل منه كلي الحدث، لكن يشك في أنه الحدث الحاصل إن كان الطويل يعني الطويل فباق قطعا أو القصير فمرتفع قطعا، كما إذا دار الأمر بين كونه مجنبا أو بائلا، يعني ما خرج منه منيا أو بول هنا. فإذا توضى ما يحرز أنه إما أنه الخارج مني فالوضوء لا أثر له، وإما أن الخارج بول فارتفع الحدث قطعا، وكذا العكس إذا اغتسل فإن كان منياً فهو طاهر قطعاً، وإن كان بولاً الغسل ما يرفع ما يطهر من البول، صار واضح؟ فهنا إذا هو أحدث قطعاً لكن لا يعلم أن ما أحدث به هو يعني حقق الكلي بفرد، لكن حققه بالفرد الطويل أو الفرد القصير عبرون عنه، وأتى بما يرفع. وهذا الشك هنا صار عنده، توضى مثلا وشك أن هذا الآن هو الساحن، ما توضى كان بايل لو كان مجنب، إذا بايل وضوء ينفع، إذا مجنب وضوء ما ينفع، أو كما قلنا إذا اغتسل ثم ذكر وأنا بلت لو أجنبت، إذا أجنبت خوغستي صحيح، إذا بلت خوغستي شنو قيمت؟ فلا يعلم. فهنا هذا القسم الثاني، هذا من أصحاب الكلي، يعني يمكن أصحاب الكلي كلي الحدث لو لا، الصورة الأولى يمكن أصحاب كلي الحدث أو لا، الصورة الثانية يمكن أصحاب كلي الحدث أو لا، الصورة الثالثة ما إذا علم يقينا بارتفاع الكل يعني الفرد الأول من الكلي، واحتمل وجود فرد ثاني منه بعد ارتفاع الأول، دار الأمر بين فرد هم طويل وقصير، لكن القصير إن كان القصير يعني فهو مرتفع قطعا بلا أشكال، الفرد الأول راح، كما إذا مثلا دخل الدار زيد ثم زيد قطعا خرج، لكن دخلها عمر أو لا، فالكلي باق بعمر لو لا، بزيد ما بقى قطعا، كلي العالم أو كلي الإنسان أو هذا قطعا ماكو، أو كما كلي الحدث هو أجنب واختسل قطعا، لكن بال بعد الغسل لو لا، بحيث بقى الحدث بالبول لو لا، بالغسل ارتفع بلا أشكال، إن كانت الجنابة فقد رفعها قطعا، لكن بال بعدها أم لا، فبقى كلي الحدث موجود بفرد آخر غير الفرد الأول أو لا، أو قد أجنب مرة ثانية سموه لبول أجنب مرة أخرى، بس المهم هنا أن الحدث الأول الفرد الأول من الكل ارتفع قطعا، والكلام في أن عقبه فرد آخر من الكل عقبه في مكانه أو لا، ها في حدوث الكلي الجديد يعني الفرد الجديد من الكلي. هاي الجماعة هنا عبروا عنا بموارد استصحاب الكلي، هل يمكن استصحاب الكلي أو لا؟ القسم الأول مفروغ عند الجماعة بجواز استصحاب الكلي واستصحاب الفرد نفسه الذي أوجد الكلي إن كانت هناك آثار تترتب على كليهما، ولا بد هم من استصحابهما معا حتى ترتب الآثار، وإلا استصحاب أحدهما لا ينفع في الآخر إلا باللازم بالأصل المثبت، يعني استصحاب كلي الحدث ما يثبت أنه بول، إذا قلنا استصحاب كلي الحدث إذا أحدث بالبول ثم شك في بقاء حدثه، استصحاب كلي الحدث ما يثبت أنه بول إلا باللازم، واستصحاب البولية ما يثبت الحدث إلا باللازم، هم نفس الشيء متلازمين، لكن ذني أصل مثبت لازم عقلي، يعني إن كنت محدثا فهو، إن كنت بائلا فأنت محدث، إن كنت بس من يقول على بائل، فاستصحاب البولية ما يثبت أن الحدث إلا باللازم، واستصحاب الحدثية ما يثبت البول إلا باللازم، وعليه فهم الجماعة في المورد يقولون باستصحاب كلي الحدث وما يترتب من الآثار على كلي الحدث هذا باقي، واستصحاب نفس الحدث الموضوع عن الفرد الذي حقق الكلي إن كانت له آثار هم مترتبة عليه بخصوصه، يعني ها بخصوص الحدث الخاص هذا هم تترتب. فهذا المورد الأول من موارد استصحاب الكلي، يستصحب فيه الكلي وفرده الذي حققه، هذا عدم الجماعة فارغين من عنده. أما القسم الثاني الذي هو دائر بين الطويل والقصير، هنا الجماعة بانين تقريبا، يجي الكلام أكو خلاف، بانين الأغلب على أن كلي الحدث ثابت يعني يستصحب، لكن خصوصيات الأحداث ما يمكن استصحابها، فلا يستصحب الطويل ولا يستصحب القصير، يعني لا تجري الأحكام إذا كان هناك أحكام تختص بأحد الحدثين لا تجري في الاستصحاب، كلي الحدث ما يشترك فيه الحدثان معا يعني ما جميع الطويل والقصير تثبت. فإذا عدنا مثلا الصلاة بعد لا تجوز، مس كتابة القرآن لا تجوز، أما المكث في المسجد الذي هو من خصوصيات المجنب ما يثبت، لأن استصحاب كلي الحدث ما يثبت كونه مجنب حتى يحرم عليه الدخول للمسجد، فيجوز دخوله للمسجد، وإذا كان أكو خاص بالبول هم يختص إذا أكو مثلا، بس إذا كلامنا إذا ما أكو بس مثل هذا المكث في المسجد من خصوصيات الجنابة، فهو ما دام ما محرز أنها جنابة أو بول فاستصحاب كلي الحدث تام، لكن استصحاب خصوص الجنابة ميتون، فإذا كان أحكام تجري على نفس الجنابة ما تثبت، وكذا إذا كان عندنا أحكام تجري على نفس البول هم تثبوت. هذا القول المشهور سيجي المناقشة، خلنا نقرأ لأن نوصل له. وينبغي التنبيه على أمور، وهي بين ما يتعلق بالمتيقن السابق وما يتعلق بدليله الدال عليه وما يتعلق بالشك اللاحق في بقائه. التنبيه الأول أن المتيقن السابق إذا كان كليا في ضمن فرد وشك في بقائه، بقاء الكل يعني، فإما أن يكون الشك من جهة الشك في بقاء ذلك الفرد نفسه مع الفرد اللي حقق الكلي، وإما أن يكون من جهة الشك في تعيين ذلك الفرد وتردده بين ما هو باق جزما وبين ما هو مرتفع جزما. لأن كما قلت لكم إذا توضع واغتسل فلو جنابة ارتفعت قطعا إذا اغتسل، لو بول قطعا ما ارتفع، وبالعكس إذا كان توضأ فلو جنابة ما ارتفعت قطعا، لو بول ارتفع قطعا. وإما أن يكون من جهة الشك في قيام فرد آخر مقامه مع الجزم بارتفاع ذلك الفرد الأول، فالفرد اللي حقق الكلي قطعا ارتفع، لكن أن أكو عندنا الشك في قيام فرد آخر مقامه. أما الأول فلا إشكال في جواز استصحاب الكلي ونفس الفرد وترتيب أحكام كل منهما عليه، يعني أحكام الكلي على الكلي وأحكام الفرد على الفرد، لأن كل استصحابين عندنا كل منهما تجري أحكامه.
ليش ما نكتب الاستصحاب
الثاني؟ لأنه يصير أصل مثبت. استصحاب البولية لا ما يعني استصحاب كونك بائل، طيب. وما يثبت كونك مذنب لازم العقلي. استصحاب البولية واحدة مو استصحاب كونك بائل ومو استصحاب كونك محدث، والحادثة بالعكس استصحاب كونك محدث لا يلازم كونك بائل، وإن كانا متلازمين بس تلازم عقلي مو تلازم شرعي. وأما الثاني القسم الثاني فالظاهر جواز الاستصحاب في الكلي مطلقا على المشهور، مشهور هذا نعم، لا يتعين ذلك بذلك أحكام الفرد الذي يستلزم بقاء الكلي ذلك الفرد في الواقع، يعني الفرد الطويل، سواء كان الشك من جهة الرافع كما إذا علم بحدوث البول أو المني ولم يعلم الحالة السابقة، وحينئذ هذا سيأتي الكلام بعد هذا الفرد اللي يحيي التفصيل، وهو الكلام في الخلاف أنه الشك في الرافع الشك في المقتضي يأثر ما يأثر، هذا بعد تفصيل الكلام. بس المشهور هذا أنه بانين المشهور على جواز استصحاب كلي الحدث وعدم استصحاب كل فرد بشخصه، هذا اللي هو مشهور بين الأصحاب. ها بعد ما المشهور هذا سيجي الشيخ إلى تفاصيل المطلب، أنا بعتبر أكو مبنى للشيخ يقتضي خلاف على المبنى المشهور، يتوافق على مبنى مع المشهور، أكو خلاف، أكو موارد تقتضي الخلاف، ويأتي الكلام عليها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على